من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن المنهيات والمباحات في الصلاة، ما نهي عن فعله في الصلاة وما يباح فعله في الصلاة. وأول تلك المنهيات التي نهي عن فعلها في الصلاة العبث بالثوب أو البدن، العبث بالثوب أو البدن إلا لحاجة. ففي حديث معيقيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد، قال إن كان فاعلا فواحدة. الرجل يسوي التراب حين يسجد، إذا أراد السجود سوى مكان السجود بيده، قال إن كان فاعلا، فكأن الأصل ألا يفعل، ألا يفعل، وإن كان فاعلا لحاجة كبروز التراب فلما لا يمكنه السجود معه أو دخوله في عينه لارتفاعه أو نحو ذلك، فاضطر الحاجة اضطرته إلى أن يسوي، فإن كان فاعلا فواحدة، إذا على قدر هذه الحاجة. وصرح الشافعية بأنه لو سقط رداؤه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة. فهذا من أول المنهيات، العبث بالثوب أو البدن لغير حاجة، فسقوط الرداء أو طرف العمامة اتركها تسجد معك ولا تكفها، فهذا من العبث المنهي عنه إلا إن كان هناك حاجة أو ضرورة كأن تعوق سجودك أو ارتفاعك وانخفاضك صعودك وهبوطك نحو ذلك، هذه الحالة التي يجوز فيها أن تفعل، ولكن الأصل سكون الأعضاء وعدم العبث لا بالثوب ولا بالبدن ولا بشيء. المنهي الثاني الاختصار، وهو أن يضع المصلي يده على خاصرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وضح على الخصر، تعطيه الخصر يعني ايه؟ الوسطى والجنب كده، يعني يبقى حاط ايده على جنب كده. نهي عن ذلك، نهي أن يصلي الرجل مختصرا أي واضعا يده على خاصرته. هذه صورة، صورة أخرى أن يضع يده على خاصرته هكذا، ودي وإن كانت بعيدة ولكنها تدخل في النهي، تدخل في النهي. المنهي الثالث رفع البصر إلى السماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. فلا يرفع الإنسان بصره إلى السماء وهو في الصلاة. المنهي الرابع الالتفات لغير حاجة، الالتفات لغير حاجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الالتفات في الصلاة من اختلاس الشيطان للصلاة، فإذا أراد الشيطان أن يختلس منك أغواك بالالتفات. والالتفات إنما يكون بالبدن أو بالعنق، ولكن يأتي المنهي الخامس، يأتي المنهي الخامس في النظر أو في النهي عن النظر إلى ما ينهي عن الصلاة أو ما يشغل عن الصلاة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة ثوب له أعلام كان فيه خطوط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. أنبجانية نوع آخر من الثياب، ثوب آخر، فقال ردوا له هذه الخميصة وأتوني بأنبجانية كانت عنده. رد النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة، لماذا؟ لأنها كان فيها أعلام تشغل عن الصلاة. وبالتالي يا إخواني إذا لبست ثوبا جديدا فيه أعلام أو أشكال أو تصاوير أو نحو ذلك مما يشغلك فخير لك أن تشتري ثوبا لا يشغل عن الصلاة ورده واشتري واحد ثالث، واحد لونه ما فيهوش أعلام تشغلك عن الصلاة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فجمهور العلماء على كراهة تزويق المساجد وقبلة الصلاة لأنه يشغل المصلي. قس على هذا كل شيء، كل ما كان شاغل للعبد في الصلاة في ثوبه أو في السجاد أو المصلاة التي يصلي عليها أو في الحائط الموجود أمامه أو تكون أمامه مرآة ومنشغل بصورته في المرآة، كل هذا يدخل في الكراهة التي عليها جمهور العلماء، ودليلهم هو هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. فكل ما يشغل عن الصلاة بأي صورة من هذه الصور أو سواها، أو سواها، واحد يصلي وسايب الكمبيوتر أخذ مفتوح وفي تصوير أو في أشكال تعرفونها أو نحو ذلك، كل شاغل عن الصلاة بهذه الطريقة ينبغي أن يتجنبه العبد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب الذي اشتراه ثم رده. المنهي السادس التثاؤب. ففي الحديث المروي عند ابن عند الترمذي وابن ماجه وهو صحيح في صحيح الجامع في صحيح ابن ماجه حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاه من الشيطان، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. إن استطعت أن تكظم التثاؤب بشفتيك وفمك تمسك عليها هكذا فبها ونعمة، فإن لم تستطع إلا أن تضع يدك فضع يدك وهكذا. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فالتثاؤب في الصلاة من الشيطان. وإحنا نعرف عموما حتى في غير الصلاة كيف تهزأ الشياطين لذلك المتثائب الذي يقول آه وهو يتثاءب يحدث صوتا ويفتح فمه نهينا عن ذلك حتى في غير الصلاة. يستد الأمر في الصلاة، عما سواها فهذا من الشيطان. المنهي السابع البصاق جهة القبلة أو عن يمينه، لحديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه إلى بعض. فتخيل أن هذا الثوب هكذا طوى بعضه إلى بعض ويفعل في ثوبه، إن بادرته بادرة. الأصل أنه لا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه، الأصل يبصق عن يساره. طب أصابته هذه السعلة وهذه البادرة من النقام وغيرها بسرعة يقعد هكذا بالثوب أو بالثوب الآخر، أي ثوب، ما حدد أي ثوب مما يلبس، يطوي الثوب ويفعل فيه هكذا. إذا بادرته بادرة، إن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه إلى بعض صلى الله عليه وسلم. فالبصاق يا أخواني في الصلاة، إنسان عنده زكام مستمر أو عنده سالان في أنفه أو نحو ذلك، يضطر العبد المصاب بهذا أن يفعل هذه الأفعال، وهذا من كمال يسر الدين. ولكن جعلت له سنة وتشريع أنه لا يكون لا قبل وجهك ولا عن يمينك، اجعله عن يسارك، أو إن بادرتك بادرة فليكن في ثوبك لأن تطوي بعضه إلى بعض وتعطي حاجتك. المنهي الثامن تشبيك الأصابع، في حديث أبي هريرة، والحديث في صحيح ابن ماجه وهو في مستدرك الحاكم صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. يريد نفهم المعنى ده، إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، في صلاة من أول إيه؟ أول ما خرج إلى أن يرجع إلى البيت. كان ينبغي أن يكون عليك الوقار والسكينة في الصلاة، ينبغي أن يكون عليك الوقار والسكينة في طريقك إلى الصلاة وفي عودتك من الصلاة. انتبهوا لهذا المعنى. والعبد مأجور ذهابا وإيابا، وهذا في سائر الطاعات من كمال رحمة الله عز وجل. خطوات العبد إلى الخير ذهابا أو إيابا مما يحصى في ميزان حسناته، ولهذا ينبغي أن ينوي العبد في كل سير له، يكون له مقصد، يراجع نفسه في كل خطوة أنا رايح فين، عشان ذهابا وإيابا إما مأجور وإما موزور أو مأزور. فشوف المشوار ده فين، فإن كان للصلاة فأنت في صلاة ذهابا وإيابا، إن كان إلى زكاة وصدقة فلك الأجر ذاهبا وآيبا. يراجع في هذا القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ذكر هذه القاعدة وهو أن العبد مأجور في الإقبال على الطاعة وحين رجوعه منها، وذكر الأدلة والصفات فيها، وليس هذا مجال ذكره، ولكن ذكرني به قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع،
وفي صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فلا يقل هكذا. إذا كأني ده منهي عنه في إيه؟ في الصلاة. ويقول الكلام ده من أول ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع من بيتك من الصلاة لا تقل هكذا. إذا كأني منهي عنه في الصلاة ومنهي عنه أيضا في الذهاب والإدبار، لأنك لا زلت في إيه؟ في الصلاة. إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. المنهي التاسع كف الشعر والثوب. كف الشعر والثوب، ومعنى الكف أي المنع والضم من الانتشار على الأرض عند السجود. وهذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث مروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا. وده للجماعة اللي شعرهم طويل، فإذا انسدل الشعر أو تناثر حوله وهو ساجد لا يكفه، لا يكف شعره بيده. وكذا الثوب، وكذا الثوب لا تمنع الثوب زي ما ذكرنا مرة ماضية من الكفت، جلبية أو القميص ما تضموش هكذا بين رجليك اجعله يسجد معك. الجماعة اللي لابسين شال أو لابسين غترة ما يضمهاش هكذا ويسجد، اتركها تسجد معك، اتركها تسجد معك، لا تضم، لا تكف شعرا ولا ثوبا إلا ما يؤذيك، إلا ما يؤذيك. مثلا لو إن إنسان لو لم يرفع شيئا من قميصه فقط أو ضغط برجله عليه أو كان لابس بنطلون وفي ضيق عند الركبتين مثلا نحو مثل هذه الأمور تبقى أمور اضطرار وحاجة، لكن الأصل عندنا أننا لا نكف الثوب ولا نكف إيه الشعر. المنهي العاشر بس قل يدين في السجود انبساط الكلب، في حديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. إذا بسط الذراعين في السجود منهي عنه. كيف يبسط؟ يعني تخلي مش بس كفك، لا تخلي الكف والايه والذراع كله على الارض، فهذا فيه شبه بالايه بالكلب، يبسط ذراعيه هكذا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فكل ما فيه تشبه ونزول بالانسان الذي كرمه الله عز وجل عن هذا التكريم نهى عنه الشر. ورأيتم كيف نهي الذي دخل راكعا عن هذا الفعل ولا تعد. وكذا هنا انبساط الكلب ان فيه شبه، فسبحان من كرمنا عن التشبه بالدواب وعن التشبه ممن هم اضل من الدواب الكافرين والمشركين. فنهينا عن التشبه لهؤلاء جميعا. المنهي الحادي عشر الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين، في حديث عائشة وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولهذا يا أخي الكريم لو وضع الطعام، لو وضع الطعام ثم أذن المؤذن اجلس وكل، احنا الضابط عندنا يا اخوانا ضابط شرعي الاتيان وعدم الاتيان، الجلوس او القيام كل حركاتنا منضبطة بالشرع. فالحمد لله الذي جعل لنا دينا قويما مستقيما، حيث العبد لا يحتاج إلى أي شيء، كل حاجة إليه تشريع من رب العالمين الذي خلق، تشريعه بالأمر الحسن الجميل الذي يرضاه الخالق سبحانه وتعالى. فلا صلاة لحضرة الطعام، فإذا حضر الطعام لا ينفعش تخش صلاة، خلاص تجلس وتأكل. لكن لا يتكلف الناس وضع الطعام ونترك الصلاة، لا، لكن إذا تزامن ذلك حضور الطعام ووضعه ثم أذن المؤذن انتهى، نجلس ونأكل. وهذا يدخل فيه الجميع، هذا يدخل في الجميع، لأن الحديث لم يخص أحدا، ومن استثنى الإمام يحتاج إلى دليل. وإن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف وكان في يده كتف شاة، ثم نادى المنادي فنهس منها نهسة ثم تركها وخرج إلى الصلاة دون أن يغسل فمه صلى الله عليه وسلم، استدلوا بهذا الدليل، وهو دليل صحيح مروي في صحيح البخاري، فهو دليل صحيح. ولكن ليس معنى هذا الدليل أن الإمام على الإطلاق لو حضر الطعام يخرج ولا يجلس الطعام، يخرج للصلاة، إلا أن يكون ذلك في حال يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون إماما في زماننا الآن إماما لصلاة عامة، ولتكن مثلا صلاة جمعة أو صلاة عيد أو نحو ذلك من الصلوات التي ينتظر فيها المأمومون الإمام ويحدث الخلل والاضطراب إن لم يأتيهم، فمثل هذا يقال له هذا الكلام. ولكن الأمثل والأوقع في الاستدلال بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة رغم أنه يحب كتف الشاه، هذا إن لم تثق النفس وتتعلق به ويشغلها عن الصلاة، تدخل الصلاة وانت عمال تفكر يا ترى خدوا حتة اللحمة اللي كان نفسي فيها، هيسيبولي نايم مش هيسيبولي نايم، مخك مشغول فتنام في ضياعه الصلاة في حتة اللحمة وما أكثر ذلك، وساعات بحبة شوربة ولا تزعل بأي شيء تتعلق به النفس. وهذا فيه استدلال لطيف وجميل ان الشرع ابدا ما كف النفس عن المباحات، انما ضبط حاجات النفس بما يتوافق مع الشرع، ولا شك ان الذي خلقها اعلم بها سبحانه وتعالى. فلا صلاة بحضرة الطعام، فان كانت النفس لا تسوقه ولا تتعلق به ومثل هذا يقال يجوز أن يحضر الطعام ويقوم ويصل إذا كان يأمن من ذلك. وهذه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإن سمع قراءة الإمام. ويبدأ كذلك أيضا بالخلاء البول والغائط ليزيل ما يدافعه بول أو غائط أو ريح حتى لو فاتته الجماعة، شريطة ألا يكون موسوسا، إن بعض الناس يداخله الوسواس في ذلك، لا إلا يكون هناك وسواس طبيعي دافعه الأخبثان البول والغائط أو ما شاءك لهما، فهذا يقال له خير لك أن تذهب إلى الخلاء وتقضي حاجتك ثم تأتي الصلاة وتدرك منها ما شاء الله لك أن تدرك. لكن الحرص على البقاء على الطهارة وعلى إدراك الجماعة هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. سواء قلنا بكراءة الصلاة في هذه الحالة التي هو قول الجمهور، أو قلنا ببطلانها كقول ابن حزم رحم الله الجميع، قال لا يصلي ويدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، يبقى الصلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، فنفى أن تكون الصلاة، هذا استدلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لا صلاة حملها الجمهور على لا صلاة تامة، لا صلاة كاملة، لا صلاة خاشعة. ولكن في النهاية لو نظر الإنسان بعين الاعتبار لوجد أن الحصيلة واحدة، سواء قلنا لا صلاة بإحباط الصلاة ابتداء كقول ابن حزم، وليس هو الاختيار، ولكن أذكره حتى يعني الحديث لي واقع في قلوبكم لما تشوفوا فهم الأئمة لي. وإن قلنا أنه ستنهي بالخشوع عن الصلاة وقت يدافع نفسه، مستحيل أنه سيخشع في الصلاة، هناك ما يؤرقه ويشغل باله إذا خرج من صلاة بلا خشوع. الحصيلة واحدة في ألا أجر، لكن في الحالة التي نقول ذا ببطلان الصلاة، وليس هذا وقولنا، لو قلنا بطلان الصلاة يستلزم إيه؟ إعادة. لكن الثانية لا تستلزم إيه؟ لا تستلزم إعادة، ولكن تستلزم منه يكثر من النوافل حاجات لتجبر هذه الفريضة التي صلاها في غير خشوع. إذن إخواني، هذا الحديث من المهمل والمهجور عند كثير من الناس، لا صلاة لحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافعه الأخبثان، وحرصك على الجماعة وحرصك على البقاء على الطهارة، كل هذا لا يوقعك في هذا المحظور أو في هذا المنهي عنه. المنهي الثاني عشر في الصلاة مسابقة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ أما يخشى هذا الذي يسابق الإمام ويرفع رأسه قبل الإمام أن الله سبحانه وتعالى يجعل صورته صورة حمار، أو يجعل رأسه رأس حمار؟ اشمعنى الحمار يعني؟ قال ابن حجر: لأن الحمار من الحيوانات الموسومة بالغباء، تعود تسم حيوان بالغباء يقول حمار، بل الحمار كما قال كمين أحمد شوقي: عاش حمار، عاش حمارا ومات حمارا. هذا موسوم معروف بالغباء، فالذي يسابق الإمام في الحقيقة غبي. ليه؟ لو تخيلت أنه سابق الإمام وأتم كل الصلاة والإمام ما تمش الصلاة، هل سيسلم قبل الإمام؟ هذا غبي، عشان يقع في المحذور ولا يحصل له أي فائدة. حتى لو قلنا أن في فائدة من هذه العجلة سيحصلها، لكن ده في النهاية حتى العجلة هذه وتقصير الوقت لن يحصل له، لأنه في النهاية سينتظر الإمام راكعا أو ساجدا أو قائما أو جالسا، فهو في كل الأحوال فترة الصلاة أو مدة الصلاة واحدة، فلما يقع في هذا المحظور؟ ما فيش مخ، ما فيش تفكير. أما يخشى أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو يجعل الله سبحانه وتعالى رأسه رأس حمار؟ والحديث متفق عليه كما قلت. المنهي الثالث عشر، وبالمناسبة أخواني الإمام لا يسابق ولا يساوى، لا يسابق ولا يساوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، والفاء تفيد التعقيد، تفعل هذا عقبه يعني بعده. وأيضا التراخي خطأ. ما قال ثم اركعوا او ثم اسجدوا او ثم قوموا او ثم كبروا، لا، جعلها بالفاء. ثم تفيد التراخي، لكن الفاء تفيد التعقيد. فأولئك الذين يتأخرون عن الإمام ما لهم عذر في ذلك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ودي معاني لازم نتعلمها في الائتمام بالإمام، وهذا نفعله في خمس صلوات في كل يوم وليلة، فيتعلم منه العبد كيف يكون مؤتما بإمامه، لا يخالفه، لا يسابقه، لا يتأخر عنه، هو طوع أمره ويفعل مثل ما يفعل، اللهم إلا أن يقع في محرم. فالإمام لا يسابق ولا يساوى، لا يسابق ولا يساوى. وأيضا هذا لون من الحمق، لأنك لما هتتأخر في السجود لأنك عايز تسبح أكثر مما سبح الإمام، طب ما هيفوتك الاستغفار بين السجدتين، هيفوتك الأذكار بالسعر الأركان على حسب الركن اللي انت تأخرت فيه، يعني المحصلة في النهاية هي نفس المدة. ما هو انت مش في النهاية مش هتركع زيادة عن الإمام وتسجد زيادة عن الإمام وتقوم زيادة عن الإمام، لا، ده إلى حد. الكلام ده إلى حد. إيه هو الحد؟ هو الحد لأول ركن فقط. شو ليه؟ فانت اذا اطلت في اول ركن كل الاركان اللي بعدها هتكون قصيره بطول الامام. فاهمين ازاي؟ يعني لو تخيلنا ان الامام صلاته كانت اربع دقائق وانت اطلت في ركن ربع دقيقه، هل هتطيل في كل ركن ربع دقيقه ربع دقيقه ربع دقيقه ولا هو ركن واحد؟ فاهمني ازاي؟ اذا ما دام صلاه الامام صحيحه وهو يفعل ولو أدنى الكمال ولو ما تصح به الصلاة تسبيحة واحدة، فأنت على فعل الإمام تسبيحة واحدة تصح به الصلاة، ولا تتأخر عنه ولا تستق ولا تساويه. واضح إخواني؟ المنهي الثالث عشر السدل في الصلاة، السدل في الصلاة. والسدل المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم وصححه ووافقه الزهري وحسن الشيخ الألباني رحمه الله، ذكر العلماء في تفسيره أقوالا شتى. بعضهم قال السدل هو إرسال الثوب بلا لبس المعتاد، إرسال الثوب بلا لبس معتاد، كان يرسل الثوب من على رأسه أو على كتفيه وأطراف الثوب إلى جانبه لا يردها. واحد جاب الملاءة والعداء حطها على دماغه وقاعد كله متكون جواها، فنزل من على الرأس والثوب إيه؟ مزدل عن الجانبين. قالوا هذه صورة، هذه صورة طبعا على رأسه أو عن كتفيه، إنما يلبسها اللبس المعتاد، يدخل يده ويدخل يده الأخرى. هذه صورة للسدل. بعضهم قالوا السدل هو إرسال اليد، أزل يده يعني رعاه بجانبه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، راح يجد في ذلك كثيرة لعلنا ذكرنا طرفا منها في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. المنهي الرابع عشر سبحانك الله التلثم، أي تغطية الفم، وقيل الأنف مع الفم. في الحديث السابق بقية الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه. فالتلثم منهي عنه كما نهي عن السد في الصلاة. الخامس عشر، المنهي الخامس عشر اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يجتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من شيء، ليس على فرجه من شيء. الصماء يعني الأصم عموما يعني ايه؟ فالصماء يعني اللي ملهاش أطراف أو ملهاش أكمام أو ملهاش كده، يعني زي كون واحد جاي ملاية بطنية ولففها على نفسه. خلين هذه الصورة، إدارة الثوب على الجسد كله بحيث لا يكون تحته إزار، ما فيش شيء عنده مغطي العورة، هذا أقرب إلى الانكشاف وعدم التستر، وهذا عليه أكثر الفقهاء أو كثير من الفقهاء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده اشتمال الصماء. وكذلك الاجتداء أو صورة الاجتداء وليس على العورة شيء يسترها. بعض الناس يا اخواني ما يلبس لباس داخلي ومجرد ما يحتبي او يجتبي هكذا يرفع رجله تجد عورته ظهرت، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اشتمال الصماء، وان يجتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من شيء، تبقى عورته مش مستورة وهو قاعد مجتبي وعمل ليه في رجليه بالصورة تشتباء جلسة ديت، مش جلسة مش حرام ولا غلط، جلسة صحيحة، ولكن يكون الثوب ساتر للعورة. المنهي السادس عشر الإقعاء أو الإقعاء في جلسات الصلاة. وعموما حديث يا علي لا تقعي إقعاء الكلب حسن الشيخ الألباني رحمه الله، لكن حديث لا تقعي بين السجدتين حديث ضعيف. على اي حال ما دام الإقعاء بهذه الصورة إقعاء الكلب منهي عنه يدخل فيه الصلاة غير الصلاة. ما معنى إقعاء الكلب؟ فسره الفقهاء لاحظ صورتين، إما إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض. تعرفين يعني رجل الساق دي والساق دي للخارج وهو قاعد على ايه؟ على المقعدة والفخذين في بين الساقين وحاطط ايده كده، دي جلسة ايه دي؟ الكلب قاعد كده فاتح وحاطط ايده كده ومحفز كده، هذا إقعاء الكلب. واضح اخواني؟ يبقى إقعاءه هو إلصاق الإليتين بالأرض، الإليتين قاعد بالمقعدة على الأرض والساقين بره، فرفشهم لبره كده وحاططهم كده وحاطط ايده على الأرض. واخدين بالك اخوانا؟ هذا هو إقعاء الكلب. وقيل الصورة الثانية وضع الإليتين على العقبين، يبقى جعل المقعدة الإلية ها جعلها على العقبين، على العقبين، ووضع اليدين على الأرض، نفس الصورة بس بدل ما حاطط الإليتين على الأرض حاططهم على الإيه؟ على العقبين. وقيل الإقعاء أن يجلس على ساقيه جاثيا وليس على الأرض منه إلا رؤوس أصابع الرجلين والركبتين، هو نفس الصورة اللي ذكرناها بشكل آخر، يعني بيوصفها بشكل آخر. يبقى الصحيح على الساق اليتين على العقبين والفخذ على الساق وهو قاعد على أطراف الأصابع، فهذه كلها من الجلسات المنهية عنها في الصلاة، الإقعاء في جلسات الصلاة. السابع عشر تغميض العينين في الصلاة، الجمهور على كراهته واستثنوا من ذلك التغميض لعدم تشويش البصر أو رؤية ما يفرق الخاطر، لاحظ ان في شيء امامه شغله وما قدرش يدافعه بغض بصره فاضطر الى اغماض عينيه. يبقى الحاجه الوحيده عشان يحافظ على الخشوع في الصلاه ان كان هناك شاغل يشغله، لكن ان لم يكن هناك شاغل فقد قال الامام ابن القيم رحمه الله لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينه في الصلاه، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينه في الصلاه. وزي ما هنعرف ان في افعال يفعلها في الصلاه تحتاج الى فتح عينه، مثلا لو راى بعض الدواب امر ان ياخذ من الصلاه وان يقتلها لو كان مغمض العينين لم يرى مثل ذلك. ويكفينا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم اغماض العين في الصلاه كما قال ابن القيم رحمه الله. هذه وهذا ما استطعت ان اجمعه من المكروهات او المنهيات عن فعلها في الصلاه. اما المباحات فمما يباح فعله في الصلاه اولا المشي للحاجه، يباح للعبد ان يمشي في الصلاه للحاجه. ففي حديث عائشه رضي الله عنها والحديث حسنه الشيخ الالباني في صحيح النسائي والحديث في الترمذي وابي داود وسنن النسائي رحم الله امه الاسلام جميعا عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت، يعني طرقت الباب ليفتح، فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه ووصفت ان الباب في القبله، يعني تحركه مشيه لفتح الباب مع بقائه متجها الى القبله. فسواء تقدمت خطوات للامام او رجعت خطوات للخلف او الى اليمين او الى الشمال او اليسار فانت لا يزال بوجهك وصدرك وبدنك متجه الى القبله. ولكن مثل هذه الحاجة يباح لها المشي، مثل هذه الحاجة كطرق الباب أو نحو ذلك يباح له المشي فيمشي العبد في الصلاة. وكذلك إخواني العمل لو حتى لو كان كثيرا في الصلاة إن كان لمصلحتها فهو مشروع. فمثلا لو أن الإنسان عالم بالنجاسة في أثناء الصلاة واستطاع أن يزيل هذه النجاسة ويستمر في صلاته هذا حركة قد تكون كثيرة في الصلاة. إنسان تذكر وهو يصلي بالنعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا منتعلا وأحيانا حافيا، فتذكر أن النعل فيه نجاسة فخلع النعل. خلع النعل يعني إيه؟ كان إزاي؟ أنا رفع رجله قلع الجزمة وحطها جنبه. دي حركة يسيرة ولا حركة كثيرة؟ كثيرة طبعا. ونفس الحكاية رفع رجل الثانية وهكذا. دي حركات كثيرة في الصلاة ولكنها لمصلحة الصلاة فهي مشروعة وإن كثرت. فمثل هذه الحركات التي تكون لحاجة أو لمصلحة الصلاة فهي مشروعة، هي مشروعة. واللي يتنطع يبقى خالف السنة وشدد في حيث لا ينبغي أن يشدد على المشي. المباح الثاني حمل الصبي، حمل الصبي. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فهذا الكلام مباح للأمهات وللآباء. أنت أتيت بولدك إلى الصلاة ورأيت أن إبقاؤه بدون حمل قد يكون سببا في بكائه أو سببا في تشويشه على المصلين فحملته فقد أصبت السنة وفعلت ما ينبغي أن يفعل. حمل الصبي في الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالصحابة هكذا حاملا أمام بنت العاص بنت أبي العاص. المباح الثالث في الصلاة قتل الأسودين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية وهو في الصلاة يقتل الحية ويقتل العقرب يباح له هذا بل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما الأسودين في الصلاة المباح الرابع الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا مين اللي التفت ومين اللي أشار صلاة ربي والسلام عليه وهو الذي قال التفات العبد في الصلاة اختلاسة يختلفها الشيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن هنا كان ليه بحاجة في فرق بين الحاجة والضرورة أخذ الضرورة وأنا قلت حاجة في فرق بين الحاجة والضرورة سؤال محدش يجاوب من غير علم مرة القادمة اللي عنده علم يجيب ورقة مكتوب فيها الفرق بين الحاجة والضرورة ده موضع حاجة ولا موضع اضطرار مش سواء ليس سواء فعايزين الفرق بين الحاجة والضرورة ونديه جاي وهي قولنا جزاك الله خير نكون أجزلنا له العطاء لو استجاب الله عز وجل فالالتفات والإشارة المفهمة للحاجة ده جائز مباح في الصلاة جائز ومباح في الصلاة خامسا أو المباح الخامس ذكرناه الآن هو البصاق في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه في حديث جابر في النهي عن البصاق جهة القبلة وقال لو بدرته بادرة يعمل إيه يمسك الثوب يفعل هكذا هذا كله يدل على إباحة ذلك في الصلاة يدل على إباحة ذلك في الصلاة ولما يبقى الإنسان على علم يبقى قرير العين مطمئن البال والنفس على جهل الناس هتقول ايه هتقول مسح في الثوب هتقول خد المنديل فهم يضطر يمسح في مصلية الصلاة اهون عنده بالناس تشوفه هو بيعمل الثوب وكذا لا افعل هذا بعلم افعل هذا وعندك علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف الثوب وضم بعضه الى بعضه فعل هذا هذه حركات صحيحة في الصلاة لكن الحاجة اضطرت العبد اليها الضرورة اضطر الانسان الى ذلك هذا ليس بارادته نزول شيء من الانف او نحو ذلك او المخاط او النخامة كل هذا ليس بارادته فاضطر ان يفعل ذلك مثل هذا يباح في الصلاة سادسا الإشارة برد السلام على من سلم عليه والإشارة لمن كلمه وسأله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقال لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه حديث متسلسل كل الصحابي والتابعي كلهم بيقلدوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل بطنه أسفل لتحت وجعل ظهره إلى فوق، فرد السلام لانبسط الكفة هكذا وبطن الكفة أسفل وظهره إليه إلى أعلى، فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار هكذا فرد عليه السلام. وهذا يظهر ذهن من قال إن الإخوة بيدخلوا المسجد يقول السلام عليكم وبنبقى بنصلي السنة وبيشغلونا عن الصلاة، نقول لا ده أنت لازم ترد عليهم السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة جابر رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فكلمه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه بيده، يبقى الإشارة برد السلام على من سلم عليه والإشارة لمن كلمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. وفي حديث أسماء رضي الله عنها، وقد أتت عائشة رضي الله عنها، جاءت أسماء وعائشة تصلي صلاة الكسوف، أتت أسماء عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون، الناس بتصلي وعائشة معاهم، وجاءت أسماء فوجدت عائشة قائمة تصلي فقالت ما للناس صلوا يدوس، فأشارت عائشة بيدها إلى السماء، إذا فهمت أسماء نبص في السماء فلقيت الشمس فيها خسوف يبقى ديت إيه عشان الخسوف، ففي إشارة من عائشة رضي الله عنها إلى السماء تشير إنها آية لآية الخسوف، ودي صلاة لهذا الخسوف. فتقول ما للناس ردت عليها بالإشارة، هذا كله يدل على جواز الإشارة لرد السلام أو الإشارة لمن كلم أو سأل، لمن تكلم أو سأل. سابعا تصديق الرجال وتصديق النساء للأمر يحدث في الصلاة، لحديث سهل بن سعد متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ما لكم حين نادكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. الحديث الشاهد من قول الرجال سبحان الله وكذا تصفيق النساء، هذا من الأمور الإيه المشروعة. ثامنا الفتح على الإمام، الفتح على الإمام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، اختلطت عليه القراءة صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا، من أبوه عمر الخطاب اصحوا منين، حديث عن عبد الله بن عمر، قال نعم أصليت معنا، قال نعم، قال فما منعك، ردش عليه لي ما فتحتش علي لي بالقراءة، فما منعك. فهذا فيه رد على بعض الناس، بعض العلم يقول لك حش رد الشد في مسألة ان هو بيرد عليه في الصلاة، لا نفتح على الإمام في الصلاة، وده موجود في كتب الفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر هذا ونقله لنا ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فتح على الإمام. إذن يا إخواني يقول الرجال سبحان الله ويفتحون أيضا على الإمام، ولكن لا تجمع بينهما في تصحيح القراءة والفتح على الإمام. بعض الناس يخطئ الإمام يقول له يخطئ في القراءة يقول سبحان الله، لا، رد الكلمة الصحيحة. هذا كثير في رمضان، بعض الناس يخطئ الإمام فيقول له سبحان الله، ظن منه لا ينبغي أن يفتح عليه وإنما يقول سبحان الله لتدارك الخطأ فقط. لا، إن هذا قد يلجوك إلى التسبيح وإلى الفتح على الإمام إذا فعلت كلا الأمرين المقصود، والذي ينبغي أنك ترتكب أو تقع أو تفعل أحد الأمرين ما دام يتحقق لأحدهم. واضح إخواني؟ فالفتح على الإمام من مباحات الصلاة، بل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما منعك؟ ما عندك ما يمنعك؟ الشرع ما يمنعك عن هذا، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما منعك. تاسعا، غمز رجل النائم. أو الجالس، لو أنه جالس ورجع وانت تصلي وما خدش باله من واحد يصلي وراه وغمزته عشان يقدم قدام، هذا مباح في الصلاة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وهذا يبين ضيق المكان، ضيق المكان، فالمكان ضيق بحيث لو نامت رضي الله عنها ومدت رجلها النبي ما ليش حتى يسجد فيها، فيضطر إلى غمز رجلها فتلم رجلها. يمرض النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم، وعلى ما خلص البقرة وآل عمران تقول هي مدت رجلها صلى الله عليه وسلم. كانوا عايشين حياة حقة والله، حياة سعيدة، لكن البيوت متسعة والمصليات كثيرة، واحد عنده صلية في الأوضة اليوم صلية في الصالة، لو ضيف أمثال كثير باق جايب مصلية في الحج وجايب مصلية في العمرة، فالبيوت متسعة والمصليات كثيرة لكن مش حد يصلي، فيش قلوب تقف بين الله عز وجل. فمع ضيق المكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطر أو يحتاج أن يرمز رجلها عشان يسجد صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال رحمته وشفقته وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. مش مبرر بقى أنه يصلي وهي نايمة، ها؟ يبقى مين الأولى بالراحة ومين الأولى ياخد راحته؟ اللي بيصلي. كأن الإنسان حاجة يقول كفاية إن أنا قمت وواقف وأصلي وأنت نايمة، ده اللي بيعمل العمل لغير الله، لكن اللي بيعمله لله بيعمل ويرى إنه مقصر وليس أهلا للتكريم ولا الاحترام ولا الأولويات ولا شيء، ده عبودية لله سبحانه وتعالى. كان أعبد الناس صلى الله عليه وسلم وكان أرحم الناس، فيجوز أن يغمز الإنسان من رجل النائم. عاشرا، مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي، دي من الأفعال المباحة في الصلاة بل المأمور بها في الصلاة. ففي حديث أبي سعيد هو في صحيح مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي. الحادي عشر، البكاء. البكاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه حديث علي رضي الله عنه قال، الحديث إسناده صحيح، قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. الشاهد قوله يصلي وإيه؟ يبكي. البكاء في الصلاة، البكاء في الصلاة كان يسمع لصدره صدور الصحابة رضي الله عنهم أزيز كأزيز المرجل، كان يسمع لها صوت كصوت غليان القدور، صوت البكاء الداخلي لصدره صلى الله عليه وسلم. والحذر من النشيز ورفع الصوت، لذلك هذا في محل نظر طويل للفقهاء، هل يخرج منه حرفان؟ إن خرج حرفان فأقل الكلام حرفان، فصارت كلمة فصار كلاما لا ينبغي في الصلاة، يبطل الصلاة ولا لا يبطل الصلاة، فانتبه لمثل هذا. وهل يكون أو قد تكون الكلمة حرفا واحدا؟ أقول نعم، فهناك من الكلمات ما هي حرف واحد كقولك قي وفي، في فعل أمر المعنى أو في وفي بالأمر، تقول في حذفنا حرف الألف الأول الواو والياء، وقي من واقية، فيا ترى ندخل بقى بديه تبقى لو طلع حتى حرف واحد صارت كلمة، لأن فيه في الكلام هو حرف واحد. يبكي يا اخواني نستهل على الانسان ان يحجم الصوت، اذا كتمه صار بداخله فصار كأزيز المرجل في صدره ينصب ويحركه ولكن لا يخرج هذا الصوت، سواء قلنا ببطلان الصلاة او بصحتها، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اعترض معترض وقال بعض السلف كان يغشى عليه وبعضهم كان يصيح صيحة مش عارف ايه، نقولهم خير الهدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي فيها كلام طويل لشيخ الإسلام لمن أراد أن يراجعه في محله، لكن الشاهد هنا يا اخوان والذي أريد أن أذكره إن آخر ما نذكره من المباحات في الصلاة هو البكاء، بل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصالحين من قبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.